بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن حجية خبر الواحد من أهم مسائل الوصولية وعملية استنباط الحكم الشرعي الفقهي تتوقف عليه في تمام أبواب الفقه من البداية إلى النهاية، فإن الأحكام الفقهية أحكام نظرية وإثباتها بحاجة إلى عملية الاجتهاد والاستنباط، وعملية الاجتهاد والاستنباط عملية معقدة وصعبة، ولا يتمكن أي أحد من هذه العملية لإثبات الحكم الشرعي الفقهي. ومن هنا وجوب الاجتهاد في الشريعة المقدسة وجوب ضروري لحفظ الدين ولحفظ الأحكام الشرعية، كما أن وجوب التقليد وجوب ضروري ومقتضى الدين ومقتضى الإيمان بالرسالة. فوجوب الاجتهاد ووجوب التقليد كلاهما أمر ضروري، فإنه مقتضى الإيمان برسالة نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأحكام الضرورية في الشريعة المقدسة والأحكام القطعية فهي قليلة جدا. الأحكام الضرورية التي تحتفظ على ضرورتها إلى هذا العصر، والأحكام القطعية التي تحتفظ على قطعيتها إلى هذا العصر فهي قليلة جدا، ولا تتجاوز عن نسبة 5 أو 6% بنسبة تقريبية إلى مجموع الأحكام الفقهية، ولهذا لا تحل مشاكل الإنسان الكبرى لا المشاكل الاجتماعية ولا الفردية ولا المادية ولا المعنوية ولا العائلية. فإذا لا بد من إثبات الأحكام الفقهية الشرعية بعملية الاجتهاد، فإن هذه العملية تتوقف على حجية أخبار الأحاد. فإذن لا بد من إثبات حجية أخبار الأحاد، فإن هذه العملية تتوقف على حجية أخبار الأحاد في تمام أبواب الفقه من البداية إلى النهاية. فلو لم تكن الأخبار الأحاد حجة لن سد باب العلم والعلمي معا، فإنئذ لا بد من الاحتياط، لأن الإيمان بالرسالة تقتضي ذلك. لا بد من الاحتياط في جميع موارد الاختلاط والشبهة والشك، وهذا الاحتياط إما أنه لا يمكن أو أنه ضرري أو حرجي، ولا يمكن رفع هذا الحرج ورفع هذا الضرر بالتمسك بسائر الأدلة في المقام فإن سائر الأدلة إما أنها لا تثبت أو أنها ثبتت ولكنها قليلة لا تجدي لنفي الحسر والحرج في تمام الموارد أما الإجماع فقد تقدم أنه لا يكون حجة فإن الإجماع غير ثابت فإن الثابت هو الإجماع في بين المتأخرين فإن بإمكان المجتهد تحصيل الإجماع بين المتأخرين بالمراجعة إلى كتبهم وأقوالهم في المسألة وأما إجماع بين المتأخرين لا أثر له ولا يمكن إثبات هذا الإجماع ووصوله من زمن المتقدمين إليه فضلا عن زمن الأئمة عليهم السلام إذ لا طريق لنا إلى أن هذا الإجماع ثابت بين فقهاء المتقدمين وأنه وصل إلى المتأخرين يدا بيد أو طبقة بعد الطبقة فلا طريق لنا إلى ذلك وأما ثبوت الإجماع بين المتأخرين الإجماع التعبدي فليس بإمكاننا إثبات ذلك فالإجماعات بين المتقدمين إما مبنية على القواعد العامة كقاعدة اللطف وقاعدة البراءة وما شاكل ذلك إما مبنية على الحس والاجتهاد فإثبات الإجماع بين الفقهاء المتقدمين تعبدا ليس بإمكاننا إثبات ذلك وعلى تقدير إثباته فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام أو عن ثبوت الحكم في الشريعة المقدسة كما أنه لا يمكن إثبات أنه وصل إليهم من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطبقة على تفصيل تقدم وأما الدليل العقلي فهو ينقسم إلى قسمين الدليل العقلي النظري الدليل العقلي العملي أما الدليل العقلي النظري فهو فالكبرى وإن كانت ثابتة إلا أنه ليس صغرا لهذه الكبرى فإن العاقل إذا أدرك مصلحة ملزمة في فعل أو مفسدة ملزمة في فعل وأدرك أيضا أن هذه المصلحة الملزمة لا مزاحم لها ولا مانع لها فعندئذ بطبيعة الحال يستكشف جعل الوجوب لهذا الفعل على أساس أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الوافية. فإذا أدرك العقل مصلحة ملزمة في فعل وأدرك أنه لا مزاحم لهذه المصلحة الملزمة ولا مانع لها ويستكشف جعل الحكم جعل الوجوب من قبل الشارع لهذا الفعل فهذه الكبرى ثابتة ولكن ليس لها صورا إذ ليس للعقل طريق إلى ملاكات الأحكام الشرعية وليس للعقل أن يدرك أن مصلحة القائمة في هذا الفعل ملزمة وعلى تقدير إدراكه مصلحة ملزمة في فعل لا يدرك أنه لا مزاحم لها فليس له طريق إلى ذلك أنه لا مزاحم لها ولا مانع لها ولهذا فلا يمكن الاستدلال بالدليل العقلي في شيء من الموارد ومن بداية الفقه إلى نهايته لا يوجد مورد ثبوت الحكم الشرعي بالدليل العقلي النظري إذ ليس له طريق إلى الواقع إلى إحراز المصلحة الملزمة في فعل غير المزاحمة وإلى إدراك مفسدة ملزمة في فعل غير المزاحمة ليس له ذلك فالنتيجة الكبرى ثابتة يعني أن العقل النظري لو أدرك مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة في فعل وأدرك أنه لا مزاحم لها يستكشف حكما شرعيا على أساس أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية إلا أن العقل لا يدرك ذلك وليس له طريق إلى الواقع وإلى إحراز المصلحة الملزمة أو مفسدة الملزمة وعلى تقدير الإدراك ليس للعقل إحراز أنه لا مزاحم لها فمن أجل ذلك الدليل العقلي النظري معدوم في الشريعة المقدسة ولا يوجد في الفقه ثبوت الحكم الشرعي هذا الدليل وأما العقل العملي وهو حكم العقل بحسن شيء أو حكمه بقبح شيء فالعقل يحكم بقبح الظلم وبحسن العدل وبقبح الكذب وبحسن الصدق وبحسن ضرب اليتيم للتأديب وبقبح ضربه للإيذاء أو لامتحان العصاء أو ما شاكل ذلك فالعقل يدرك ذلك فالصغرى ثابتة أن العقل العملي يدرك حسن الأشياء وقبحها إلا أن الأحكام الشرعية ليست تابعة للحسن والقول، فإن الأحكام الشرعية تابعة للمفسدة والمصلحة الواقعية، والمصلحة قد تجتمع مع الحسن ولكن المصلحة غير الحسن. نعم، قد تجتمع مع الحسن في فعل، فإن هذا الفعل الذي أدرك العاقل حسنه فيه مصلحة، والمفسدة قد تجتمع مع القبح ولكنها ليست بقبح. القبح مدرك عقلي والحسن مدرك عقلي، وليس موجلهما بإزاء في الخارج. أما المصلحة فهي أمر واقعي خارجي، وكذلك المفسدة فهي أمر خارجي واقعي، والأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وليست تابعة للحسن والقبح لحسن الفعل، ولا ملازمة بين حسن الفعل وحكم الشارع بالوجوب، وبين حكم العقل بقبح شيء وحكم الشارع بالحرمة. الملازمة إنما هو بين إدراك العقل مصلحة ملزمة في فعل وغير مزاحمة، وبين حكم الشارع بوجوبه. هذه الملازمة ثابتة كبرويا ولكن ليست لها صورا في الفقه. وأما الكتاب فجملة من الآيات الكريمة تتكفل الأحكام الشرعية، لكن نسبتها إلى سائر الآيات قليلة جدا. وهذه الآيات المتكفلة للأحكام الشرعية متكفلة للأحكام الشرعية بنحو العموم أو بنحو الإطلاق، ولا تتعرض تفاصيلها وشروطها وموانعها. ومن الواضح أنها لا تكفي في تمام أبواب الفقه، لا يمكن الاكتفاء بهذه الآيات في تمام أبواب الفقه، فإن غالب هذه الآيات في مقام التشريع فقط، تشريع الأحكام بقطع النظر عن شروطها وقيودها وموانعها، قطع النظر عن ذلك. وبعد هذه المقدمة قد ظهر أن المسألة الوحيدة التي تجدي في عملية الاستنباط وفي إثبات الأحكام الشرعية الفقهية في تمام أبواب الفقه هي مسألة حجية خبر الواحدة، فإذا يقع الكلام في مجموعة من الموارد. المورد الأول في حجية أخبار الأحاد سندا كقاعدة عامة لابد من اثبات حجیتها سندن و انها صدرت من الائمه الاطهار علیهم السلام و وصلت الینا بسند معتبر. الامر الثانی اثبات حجیت اخبار الاحاد دلالتن، لابد من اثبات حجیت هذه الاخبار دلالتن و ظهورن. الامر الثالث اثبات حجیتها جهتن و انها صدرت لبیان الاحکام الواقعیه لا للتقیته ولا لامر آخر اما الامر الثاني فقد تقدم الكلام فيه وانه لا شبهة في حجية اخبار الاحاد من حيث الدلالة، فان الظواهر ظواهر الاخبار الاحاد حجة بالسيرة القطعية من العقلاء الجارية على العمل بظواهر الألفاظ، منها ظواهر الكتاب وظواهر الروايات. أيضا لا شبهة في حجية ظواهر الأخبار الأحاد ودلالتها بالسيرة القطعية من العقلاء الممزات شرعا. وأما الأمر الثالث فهو أيضا ثابت كقاعدة عامة، فإن كل كلام صدر من متكلم فلا شبهة في أنه ظاهر في أنه في مقام بيان الواقع، أما أنه صدر تقية أو صدر لأمر آخر فهو خلاف الظاهرة، وبحاجة إلى قرينة. ولهذا كل رواية صدرت من الأئمة الأطهار عليهم السلام ظاهرة في أنها لبيان الأحكام الواقعية، أما صدورها منهم عليهم السلام للتقية أو لأمر آخر فهو خلاف الظاهرة وبحاجة إلى قرينة. وطالما لم تكن قرينة يحمل على ظواهرها، وهي أنها صدرت لبيان الأحكام الواقعية. فإذن الأمر الثاني وهو حجية دلالة أخبار الأحاد ثابتة كما تقدم كقاعدة عامة، وكذلك الأمر الثالث هو حجية ظهورها في أنها صدرت لبيان الأحكام الواقعية لا للتقية، وإنما الكلام في الأمر أمر الأول وهو إثبات حجية أخبار الأحاد سندا، ويقع الكلام في هذا الأمر في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في أدلة المنكرين لحجية أخبار الأحاد سندا، المرحلة الثانية في أدلة مثبتين لحجية أخبار الأحاد، المرحلة الثالثة في سعة حجية أخبار الأحد وزيقها في دائرة حجية أخبار الأحد سعة وزيقا. أما الكلام في المرحلة الأولى فذهب جماعة من المتقدمين منهم السيد المرتضى حدث الله نفسه إلى عدم حجية أخبار الأحاد، وقد استدل على ذلك بوجوه: الأول، وجه الأول، الدعوة وإجماع الطائفة على عدم حجية أخبار الأحاد. وذكر السيد المرتضى قدس الله نفسه في أجوبته عن المسائل الموصلية، ذكر هناك أن عدم حجية أخبار الأحاد من الواضحات بل من ضروريات المذهب، كعدم حجية القياس، عدم حجية القياس، والجواب عن ذلك نتبع.